من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركات مقدسة على جميع نعمين. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. نعمة الله الآن فلتكن مع جميعنا آمين. النهاردة نعمة ربنا أتكلم معكم في النقط الأساسية، وهسيب لكم فرص للأسئلة والحوار علشان تبقى الجلسة بتاعتنا ما هيش بس مجرد محاضرة، ولكن يبقى فيه شيء من الحرية في الأسئلة وبالأخص في المواضيع التفصيلية. اللي يحب ان يبعث السؤال مكتوب مفيش مانع، وبعد كده اللي يحب يسأل شفاهة مفيش مانع. اول نقطة هتكلم عليها هي ايه أسس اختيار شريك الحياة. باختصار كل المواضيع انا هحاول اقولها باختصار علشان تبقوا في فرصة ليكم للحوار. اول نقطة مهمة جدا هي ارشاد الله. لازم ربنا يتدخل. الانسان اللي بيختار شريكة حياته بتفكيره بارادته بتحليقه بنصحته بتأثيرات البشرية بمحاولة الضغط، دي بتؤدي في النهاية إلى زواج غير سعيد. والإنسان اللي يسيب ربنا يتدخل يحصل معجزة عجيبة جدا. مبارك الإنسان اللي ربنا يحضر في حياته من أول ما يفكر في الخطوبة، من ساعة ما يفكر، من ساعة ما يخطب، ومن ساعة ما يتزوج، من ساعة ما يعيش الحياة الزوجية، ربنا حاضر في حياته. يعجبني قوي إن إبراهيم لما حب يختار لابنه إسحاق بعث أليعازر الدمشقي وقال له ربنا إلهي هو اللي يرشدك. ما قالوش أنا أحط لك قواعد، ولا قالوش أبدا إن أنا بشترط إنك تختارها بشروط معينة، ولكن قال له ربنا إلهي يرشدك. عشان كده مهم جدا إرشاد ربنا للشريكين، يحس كل واحد إن الله متدخل في الموضوع. دي نقطة أصلها مهمة جدا، وده الفرق بين الزواج المسيحي والزواج العام العادي. الزواج العادي في وسط الناس مش مهم ربنا يتدخل، واحد يعجب واحدة ويشوفها مبسوط منها كويسة شخصيتها من نواحي كذا وكذا يروح يخطبها وخلاص، وممكن بعد كده يطلقها ويشوف غيرها، لأن دي حاجة بشرية مدنية اجتماعية. ولكن عندنا في المسيحية لازم يقول لك ما جمعها الله، يبقى لازم في البداية ربنا هو اللي يكون موجود، علشان لما نيجي نقول ما جمعها الله نقول لا يفرقه ايه انسان. حتة مهمة جدا. ازاي ربنا يتدخل؟ مهم الصلاة. مش ممكن ربنا يتدخل واحد ما بيصليش، لازم تصلي ولازم هي تصلي. اول ما يبدا الفكر، اول ما يبدا اشاره الاولى، يا رب اتدخل، يا رب من فضلك ان كان الموضوع ده من عندك مشيه، واذا ما كانش من عندك اقفله، انت اللي مكتوب عنك تفتح ولا احد يغلق، وتغلق ولا احد يفتح. اول شرط مهم جدا هو الله نفسه يبقى موجود. ولما ربنا هيختار، هيختار لك الصالح، لان احنا احيانا نختار بافكار بشريه، في احيانا الخداع يحصل، واحد بيخدع بالمنظر، واحد بيخدع بالعيله، واحد بيخدع بالحديث وحلاوه الكلام وطرق البشر. ولكن ربنا بيقول عنه في الكتاب فاحص الكلى والقلوب، يخترق أسرار الظلام، هو اللي يعرف مين اللي تناسبك تمام، ومين اللي هتساعدك تمام، ومين اللي هتدخل الى الحياة الحقيقية واللي هتوصلك الى حياة الملكوت. دي كلها نقط مهمة جدا. النقطة الثانية هي ان الواحد لما يجي يختار لازم يختار الاخت اللي تبقى متقاربة معاه. على رأي الكتاب يقول لا ينبغي ان نرتقي فوق ما ما ينبغي. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى كده ان لازم تكون مناسبة. نمرة واحد، اول نقطة مهمة جدا انها تكون مناسبة لي من الناحية الروحية. واحد مؤمن ما ينصحش يختار بنت جسدية هتدوخه، يقول معلش ما انا ان شاء الله لما اجيبها الكنيسة ابقى اعرف اتوبها، مسؤولية زي قطر هيقعد يجرجر في عربية، انما القطر اللي من غير عربية هيبقى السكة بتاعته ايه سالكة وماشي على طول، انما واحد هيقعد يجرجر اهو مسؤولية بقت شديدة عليك جدا انك انت تاخد واحدة غير مؤمنة. اذا كان الرجل مسؤول عن خلاص المرأة، فالمرأة ايضا مسؤولة عن زوجها. لذلك من الخطر جدا ان واحدة تاخد واحد غير مؤمن وتقول ان شاء الله انا اعرف اجيبه للكنيسة. طب ما يمكن هو مش انت اللي هتجيبه للكنيسة، ده يمكن هو اللي هيضيعك وضاع خلاص. لذلك الحتة المهمة جدا ان نعرف ان الشركة بالمؤمن ومؤمنة. ولذلك كانت في الكنيسة في العصر الرسولي ان كان الزواج يتعمل في القداس. شوف المذهل بقى، ارتباط سر الزيجة بسر الايه؟ بسر الافخارستية. ليه؟ اقول لك ايه؟ لان اصل المؤمن والمؤمنة دول اعضاء في الجسد، فدي بتتناول وهو بيتناول، هي بنت للمسيح وده ابن للمسيح، فلما يتحدوا مع بعض يبقى لازم يكون اتحادهم من خلال المسيح. طيب امتى نتحد من خلال المسيح؟ بالتناول من الاسرار المقدسة. يبقى لازم هي تكون حاضرة باستمرار الكنيسة وعضوة مؤمنة وبتتناول باستمرار وليه عبد اعترافها وهو بنفس الوضع. يقوم الكنيسة تيجي تعلن في الخطوبة، ولذلك تلاحظ ان الخطوبة اعلان باسم ربنا وإلهنا نعلن، علشان الكنيسة المؤمنين اللي موجودين يقولوا رأيهم زي بالضبط ايه. مين يقدر يقول لي ايه بالضبط احنا بنعلن وبنطلب رأيه، رأي الشعب فيه؟ الكاهن يحتفل نيافة الاسقف برسالة الشماس الاكليريكي فلان الفلان بعد اسبوعين او بعد شهر ولا اي حاجة، ويعمل اعلان في الكنيسة علشان لو فيه اي اعتراض يجيله. ويمكن لاحظت ان كل رسالة برسمها باجي قدام الشعب واسأل ادي فلان الفلاني اللي هيترسم كاهن على مذبح الكنيسة الفلانية، وادي التذكية، وادي مجلس الكنيسة، وأبي المؤمنين. في حد عنده اعتراض؟ ليه؟ لأن أصلا دي كنيسة، دي جماعة مؤمنين. لو واحد اعترض هسمع له. إذا كان إنسان مؤمن وقديس وبيعترض واعتراضه ذو أهمية هوقف الرسالة. ولكن إذا كان مهرج وشرير ومزعج للكنيسة يقطعه الأسقف ويطرده خارج الكنيسة ولا يقبله في شركة المؤمنين، لأنه أزعج الكنيسة. لذلك الخطوبة بهذا الشكل. وكان في العصر العصور الأولى كان يحطوا اسم الأخت واسم الأخ ويحطوهم على باب الكنيسة لغاية فترات قريبة جدا. كان يحطوا فلان وفلانة مزمعين انهم يتجوزوا ويحطوا اسمائهم، دي بنت فلان اللي هي كذا وكذا وده ابن فلان وكذا، لان الكنيسه هي اللي بتعرف المؤمنين وهي اللي لازم تزكيهم. وبيحصل الزواج وسط القداس زي حكايه رسامه القسيس. قبل ما نبتدي القداس بنرسم القسيس اهو، كمان نعمل الزواج قبل ما يبتدي القداس. كان بيعملوه احيانا في صلاه عشيه يوم السبت، وتقعد الاخت ويقعد الاخ طول الليل يصلوا التسبيحة في الكنيسة، ويصبحوا الصبح في يوم الحد يعملوا ايه؟ يتناولوا. وبعد ما يتناولوا ويكون خلاص تزوجوا الزوجة المقدسة يقضوا هذا اليوم، بل بيقضوا اسبوع كان كامل في حياة تكريس وصلاة، ثم بعد ذلك يحل لهم الحياة الزوجية بكثرة العدد. دي بس فكرة علشان تعرفوا ارتباط سر الزيجة بسر الكنيسة، سر المسيح والكنيسة وسر الزيجة. زي ان زي المسيح يتزوج الكنيسة هكذا الرجل يتزوج ايضا الاخت المؤمنة. اذا دي نقطة مهمة اوي في حكاية الاختيار. النقطة الثانية كمان التوافق النفسي. واحدة ما تاخدش واحد وهي تقول يا باي على دمه تقيل، أعوذ بالله، أمر بالله. أنا كل ما يجي يزورني في البيت بيبقى إيه يا رب. طب لما أنت مش طايقاه دلوقتي في الخطوبة ولمدة ساعة هتتجوزيه إزاي وهتعيش وياه طول العمر؟ أغفهم بس تمشي إزاي الحكاية دي؟ ولكن أمر لله يا سيدنا أبويا وأمي اللي أمروني كده لا يختم الفحل. تعالين انا واحكي لنا ووقت علي وقالوا لي انا مش موافقة انا وقف الموضوع. ليه؟ لان لازم يحس على رأي واحد لاهوتي ارثوذكسي ممتاز اسمه بول إيفدي كيمو، كتب في كتابه ساكرمون دي لامور سر الحب الالهي، يقول ان الخطيب والخطيبة كل واحد من علامة نجاح الشريك الاختيار ان يشعر بفيل من الحب، فيل. وبعدين يشبهه كإشراقة الصبح عندما يجدد الظلام. شوفوا قد ايه نور. يقول يسير الخطيب ده مجرد انها بيدخل البيت انها تحس بفرح داخلي، مش يعني شغل مراهقين عواطف جسدية، لا، فرح داخلي باحساس بان ربنا معينه ليها، وهو يحس كمان انها هي دي هدية من الله ليها. دي احدى العلامات الأكيدة، التوافق الروحي والتوافق النفس. لان الاثنين لازم يكونوا بيحبوا بعض. وكلمة يحبوا اللي انا بقولها دي تملي انا اقصدها بالمحبة المسيحية اغابة، ما بقصدهاش بالنحية ارض العشق الجنسي، لا، لان العشق الجنسي ما يمشيش ما يمشيش ابدا، بيجي عند فتره من الفترات وينتهي ويجيب الى النتيجه العكسيه بتاعته. انما الحب المسيحي بيؤدي الى الديمومه والى البذل والى الاستمرار. هذا الفرق ما بين اغابي وما بين ارث. فيبقى اذا من شروط الاختيار: واحد، تذكر ربنا، اثنين، التوافق الروحي بين الاثنين، ونمرة ثلاثة التوافق الناس. يمسك التوافق ايضا الفكري. ما ينصحش واحد يكون واخد دكتوراه ياخد فلاحة، والفلاحة دي من النوع اللي لما تيجي تاكل بصوابعها كده هو وتعمل مش عارف ايه في كمها كده هو وكان كده، وهو راجل واخد دكتوراه وبيهجلك مدير الجامعه يزوره في البيت واستاذ وكل حاجه، وعاوز مراته تكون ست محترمه تعرف تقابل الناس وتتفاهم وياهم وتكون بتعرف لغات، لان يمكن يجيب حواجات من امريكا ولا من هاي لازم مراته هتقابل مرات الراجل الدكتور البروفيسور ده ولا البتاع تعرف تتكلم انجليزي تتكلم فرنساوي تشرفوا يعني مراته. وديكم بتشوفوا النهارده في المجتمع ازاي ده مرات رئيس لازم مرات رئيس اللي هنا هو تبقى تستقبلها وتقابلها وتكلمها باللغات بتاعتهم ولازم ولازم ولازم. ده نائب رئيس بتاع حكومه لازم مرات نائب الرئيس تكون هي موجوده في المطار. في التزامات النهارده في المجتمع كبيره جدا، مش مجرد ان الزوجه اصبحت تخلف العيال وتاكل جوزها وتنتج، لا ده كلام كان زمان زمان وانتهى. النهارده في مسؤوليات كتير، المدير بتاع الشركه هيجي يزورني ومعاها ناس خبراء جايين من المانيا وجايين، فيبقى لازم مراتك تكون من المستوى أدنت انت باش مهندس في الشركه، يبقى لازم هي تكون ان ما كانتش مهندسه او دكتوره تبقى مثلا مدرسه تبقى اي حاجه تبقى تعرف تتكلم وتعرف تشرح. وانا اقوله ايضا بالنسبه للبنت او بالنسبه لها ما تبقاش هي واخده شهادات محترمه جدا وهو ما يعرفش الفرق بين الف والنبوت وقاعد كده هو، ولو كلمت كلمتين انجليزي والله بتشتم الوليه دي هو بتتكلم عليا ولا بتقول ايه دي، وتنكد عليها شيء ان رفعت السماعه وكلمت في التليفون يقول واه هو احنا من الناس اللي عندنا كده واللي بتاع. فلاح ثقافته محدوده تفكيره محدد وهي ثقافتها واسعه ما يقدروش الحياه تبقى صعبه ونفهم ليه الاختلاف كثير في الثقافه في التفكير في الاتجاهات النفسيه. دي طبعا نقطه مهمه، عشان كده بتلاحظوا ان في اجتماع يوم الاحد لما واحد سالني وقال لي انا واخد لسان بكالوريوس وعاوز اتجوز واحده اميه جاهله مش متعلمه رفضت، رغم انه كاتب لي وبيقول لي ما اعرفش انا في الورقه اني بحبها من زمان الكلام الفارغ ده كله. لا ما ينفعش ما ينفعش. هتبص في الان مجرد انه يصطدم معاها في الحياه الزوجيه هيبتدي يتعب منها جدا، تسبب له خبرة فشل 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 فوق فشل فوق فشل، تبص تلاقيه صد منها وتعب منها جدا جدا. التوافق الروحي والتوافق النفسي والتوافق الفكري والتوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي إلى حد احنا بنحترمه، ولكن ما يجبش يكون بالطريقة بتاعت الصعيدة اللي هي حكاية العيلة والأصل. نشوف عيلتها ايه، عيلة الوحش عيلة الوحش او عيلة الدحش. عيلة الدحش هي عيلة عيلة كويس لانها بياكلوا توت الفول غالي دلوقتي، فيبقى ما دام عيلتها ناس محترمة جدا يبقى لازم. طبعا موضوع العيلة لازم ننظر اليه بعين الاعتبار، لان البنت بتؤخذ من عيلة لا شك، وهو ايضا الولد بيتاخد من العيله، فخاله وعمه وخالته وعمته. ولذلك بتلاحظوا عليا الاسئله اللي بتيجي في يوم الاحد يقول لك لما يكون ابوها ساب الايمان وترك الدين اقدر اتجوزها ولا لا؟ بقول له دي مغامره مغامره، لانها تعمل مضاعفات عليه في حياته فيما بعد بالنسبه لاولاده وبالنسبة لي. وبوافق له في حالة واحدة بس، إذا كان الاثنين إنجليزيين والبت هي اللي ضحية بتاعت إن أبوها أو أمها عملوا كده، إنهم يتجوزوا ويعملوا إيه؟ ويهاجروا ويطفشوا من البعد المكاني فوق يعدوا المحيط الهادي أو المحيط الإيه؟ الأطلسي، أي لا رجعة مرة أخرى للنكد والوجع القلب اللي موجود. التقارب الاجتماعي طبعا في احيانا التقارب الاجتماعي يبقى مثلا ممكن هي تكون فقيره شويه ولكن بتغطي على حته الفقر اللي عندها الوداعه والنعمه والروحانيه وست ابنها الاصيله اللي تفرح اللي وجهها زي الملاك والعذراء كده، هو الواحد يفرح بيها. وابوها الراجل الحصاني اللي عرف يربيهم رغم انه فقير وكل حاجه، انها تغطي كل الحاجات دي بتغطي على النواحي اذا كانت في فوارق ماليه او اي حاجه. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول بالكلام لذيذ على خطوبه المؤمن مع المؤمنه، يقول لك ان الكنيسه وهي بتجيب واحد قديس مع واحده قديسه كما يضيفون عطرا على مسك. عطرا على مسك، طبعا العطر لما يتحط على مسك يبقى ايه؟ يبقى عطرة مسك، يعني حاجه ريحه ايه حلوه جدا. انما ما يحطوش مثلا خل على مسك، ولا يحطوش حاجه رضيعه قبيحه على عطر ولا على مسك، يبقى التركيبه تركيبه ايه؟ وحشه. انما لازم يكون الاتجاه الداخلي بتاع البنت والولد اتجاه سليم، اللي هو الاتجاه الالهي. نيجي نمسك كمان الحته بتاعت مين اللي يخطب ومين اللي يبتدي الجواز. اول نقطه لازم نعرفها قوي ان ما يصحش اللي يخطب يكون لسه مرتبط ارتباطات شديده ولم يتحرر. امثله، واحد لسه ما راحش الجيش واصل هيقعد له سنتين ثلاثه في الجيش، برضه دي شغلانه متعبه جدا. ده نوع من خصوصا لما يكون فلاح من الفلاحين، وهيقعد له ثلاث سنين ونص. انا ما بوافقش على الجوازات اللي بالشكل ده، لان احيانا يبقى عاوز يتجوز البنت علشان ايه؟ شوف علشان ايه؟ واحد تخدم ايه؟ الست امه الكبيره، وامه الكبيره عاوزاها بقى خدامه ببلاش. هما صحيح مفيش خدامات دلوقتي، وعاوز تجيب لك خدامه تبقى ب 25 جنيه في البيت، انما دي خدامه بايه؟ ببلاش. فدي اول نقطه. ونمره اثنين كمان بجانب بعد كده، ان عاوز ياخد على حسها 5 جنيه من الجيش. ده نمره اثنين. نمرة ثلاثة كمان، عاوز انه يملى البيت ويفرحوا بيه قبل ما يروح الجهادية، فلازم يفرحوا بيه ويفرحوا البيت، يقوم ينقلوا بيت اي بيت ولا اي حاجة ويتزوجوا بعض. والحقيقة زي ما انتوا عارفين وانا بحكي في الكلام ده كتير وسمعتوه مني، الزواج بتبقى ايه؟ زواجة غير سليمة وبيحصل مشاكل كده. وكل يوم انا بقى عاني لغاية دلوقتي من الجوازات الغلط دي. عندي كم يا نجيلة كم حالة انا هو 13 حالة ولا كان المحصرمين 13 حالة محصرمة قاعدة لغاية دلوقتي واحنا منكدين ومش قادرين، لان الزواج كان زواج ايه؟ في البداية غلط، زواج مصلحة وزواج مش مبني على أساس. لدرجة أحيانا كنت أسأل القسيس اللي عمل الزواج ويكون موجود هنا في الكنيسة في الأبرشية، أقول له يا أبونا أمام الله يا أبونا بقى الواد ده ينفع للبت دي؟ بالعقل يا نم بالعقل دي تمشي مع دي؟ يقول أنا أعمل إيه يا سيد؟ ونعمل ايه؟ ما هم جابوهم للاثنين وقالوا موافقين. والبيت تقول انا كنت 13 سنه يا سيدنا وغشوا وعملوا لي جابوا لي شهاده تسليم، والدكتور اخذ له رطش ب 5 جنيه، وابونا اخذ مش عارف كم جنيه، ومشيت الحكايه على ايه؟ وجوزوني غصبا عني وانا مش عارف اشوف وشه وارفعنا من خلقته. مفيش حريه، مفيش حريه. يجب ان الذي يتقدم للخطوبه ان يكون قد تحرر. تحرر من ايه؟ واحد، تحرر من ذنب، ده اول نقطه. ما يبقاش عايش في انانيته وذاته ومعجب بنفسه وعاوز خطيبته تبقى ايه؟ تبقى تشتغل معجبة بي، او هي تكون عايشة في مرجسيتها وعاوز الخطيب يبقى شغلته ان هو يبقى خدام ليه. لا، محدش قال ان الزواج ان الراجل يبقى خدام للست ولا ان الست تبقى خدامة للراجل. لا، يجب ان نتحرر من عبوديتنا لزواجنا، علشان اللي عاوز يحب لازم يكون انسان ناضج وخلص من شغلانة عبودية الذات ده. مين اللي عايش في ذاته قوي؟ الطفل العايش. حط الضع بقى المنظر اللي بتشوفوه، ماما انا ماما انا ماما انا، هاي الجيران طول النهار ماما انا 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 ماما انا انا، حط في بعض بقوة عايش كده. عايز الجيران لسه عنده سنة ونص سنتين وكده لما ينضف بعض، فممكن جدا يبقى راجل عمره 25 سنة وبسيكولوجية الطفل الصغير ده لازق في نفسه، ولو راح حتى وخطبته ما عندوش غير انا 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 انا، وهي حتى تقول يعني حفظت الكلمتين اللي عمال يقولهم، عرفت ايه اللي بيقول، هيجي بكره برضه هيقولهم وهيقولهم. استعداد، ده استعداد، ده غمض. يجب ان تتحرر هذا بالنعمة علشان تيجي تلتقي مع شريكة حياتك ليس على مستوى عبوديتك لذاتك ولكن على مستوى الحب والبذل. هي كمان شخص عاوز راجل جدي، مش عاوز عبد مستعبد لنفسه، مش مستعد تشتغل خدامة ليه. انت كمان لا تقبل ابدا ان تكون خدامة ليها علشان عبوديتها لنفسها. أنا تحرر من الزاد، وأنا تحرر أيضا زي ما قلنا من شغلانة القيود العائلية. مسحش أبدا واحد يجي يتجوز ويكون عنده مسؤولية في البيت ضخمة جدا، ست بنات وثلاث أولاد وأمي ومسؤولية وكل الطابور ده والجيش ده، ما عندهمش مصدر رزق إلا معاش السادات وبياخدوا 10 جنيه وحضرته مفروض إن يأكلهم ويرعاهم ويعلمهم وكل حاجة. يقدر يتجوز إزاي ده بقى؟ حاجة من اتنين، يا إما لو اتجوز هيسيب عيلته دي كلها، يا إما لو التفت لعيلته هيغضب مين؟ هيغضب خطيبته ومراته. يبقى اذا على الاقل يكون تحرر من جانب كبير جدا من ارتباطاته المادية العاطفية الذاتية، كل دي علشان يبقى في النضج الجسمي والنضج العقلي والنضج الاجتماعي والنضج الروحي. العوائق في الاختيار، اول مشكلة في الاختيار حكاية العصبية، العيلة، العزوة، لا ياخد بنت، ياخد ست كبيرة تقول ما ياخدش غير بنت اخويا. يا ستي انا بحس بان بنت خالي دي زي اختي، اتربينا مع بعض، اتربينا وقعدنا نلعب مع بعض بتاع 15 سنة، فمش ما عنديش احساس من ناحيتها. لا 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 لا، هي لازم تاخد، والا لو ما اخدتش هي تكون بقى سيطرت على مين؟ على الراجل، وتقول له ما كانش ياخد بنت اخويا يبقى نحرمه من الايه؟ من الميراث. التهديدات من البيت ومن الدكان ومن الطين ومن البتاع، ولا نصرفش عليه ولا نجيبلوش اوضه ولا نجيبلوش ولا احد، علشان الواجع عيني يبقى نفسه ايه؟ مستعد. الراجل الراجل راجل يقول لها شوفي، لا عاوز الطين ولا عاوز البيت ولا عاوز الأوضة ولا عاوز اي حاجة، ربنا هو اللي يديني واقدر اكون حياتي وكل حاجة. انما اوعى تاخد واحدة اختارها ابوك وامك بس وانت احساسك الشخصي انك انت مش موافق عليه. العصبية وزواج الأقارب، طبعا ده مش معنى كده ان زواج الاقارب وحش باستمرار، لا، ده في ممكن احيانا يبقى زواج الاقارب بيبقى زواج ايه سعيد جدا، خصوصا لما يبقى البنت من زمان عندها مسحة النعمة كده وزي ملاك العيلة ومشهور عليها كده، هو العفة والطهارة، ولما كانت في الجامعة في أسيوط كانت ناجحة جدا، وهو كمان بيحس كده انه كان من زمان من كل ما يشوف كده يحس بان هي دي اللي مختارة من ربنا، وكل ما ده بيزيد العواطف المقدسة نحوها، ومعمروش في يوم من الأيام حب يجرحها ولا يؤذي نفسيتها ولا يؤذي كرامتها أبدا أبدا. ففي كمان حكاية الطمع، يتجوز علشان خاطر إنها غنية أو إنها عندها مرتب كبير أو أي حاجة، كويس إنها تكون موظفة، لكن لازم تخلي بالك، هنتكلم على زواج الموظفات. كمان حكاية الزواج المبكر، بس ده مش مناسب لكم انتوا، ده الكلام ده بقوله في الفلاحين، لان حكاية ال 16 سنة والحاجة دي. في كمان حكاية البدل، انا ما وفوش على البدل ابدا، تاخد ما تتجوزش الا لما مش عارف البيت تتجوز دي، ومده يتجوز ايه يسموه الايه البدل، ده وحش جدا جدا، حتى لو كانوا هما الاربعه بيحبوا بعض كويس، انما لازم ما يبقاش ده شرط ايه، لا يعني لازم يبقى فيه فاصل زمني، يتجوزوا الاثنين الاولانيين وبس، وما يبقاش فيه شرط، وتعدي ايام، والايام تعدي يمكن شهر وشهرين وثلاثه وست اشهر يمكن سنه، وبعدين ده هيتجوز بيه، بس ده بحريته وده بايه؟ وبحريته، انما مش شرط انك تاخد دي علشان ده ياخد اختك، لان اختك دي محدش راضي ياخدها فتبقى فوق البيعه. الاحساس بالتضحيه بيعمل مشاكل كبيره جدا، وتملي باستمرار. جواز البدل بيعمل اشكال، هو يزعل مراته على طول، دوك هيزعل ايه مراته، ليه؟ لان المواصلات السلكية واللاسلكية بتتصل، خصوصا الست الكبيرة تبقى موجودة تقول له بقى يا راجل اختك تطرد وانت قاعد، طب اطرد لهم اختهم خليها علشان يعرفوا، طبعا دي حاجات بتبقى وحشة خالص. مين اللي يوافق؟ سؤال، هل بابا اللي يوافق ولا انا اللي اوافق ولا مين اللي يوافق؟ شوفوا، اول واحد، اول شخص يجب ان يوافق هو شخص الله نفسه، تحس بالموافقة الالهية، وبعد كده لازم يوافق الشخص نفسه وهي كمان، وفي احيانا الموافقه تبقى موافقه شكليه وليست موافقه ايه حقيقيه. تعرفون عن الحكايه دي ولا لا؟ لما الطاحونه اتجوزت العصاره، في حكايه عندي كده اسمها العصاره اتجوزت الطاحونه، الاخت عصاره كانت عاوزه تتجوز الاستاذ طاحونه، ما كانتش عاوزاه، وبعدين البيت كان شديد داوي، قال لهم عصارة لو ما تدوستيش الطاحونة هنعصرك وندخلك في العصارة وبعدين نطحنك. فاللي كانت جاية تشكي جات قالت لا 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 أنا موافقة أنا موافقة، لا والكذب ده قال الروح القدس أرشدني، أرشدك اطلع يا بنت على أنا السلام، قال الروح القدس. وبعدين في الاخر قالت جمله خلتني اتكسرت خالص، قالت كل حاجه جاهزه تتعملت وانا لا حول لي ولا قوه. فاذا اتكلمت هيجرالي وهيجرالي، عبوديه دمار رهيب. وبعدين نتائجه ايه اللي يعمل الاسقف في موقف زي ده؟ دي يشجع البنت في الخطوبة وقال لها شوفي خليكي جايعة يمكن جايز من الله ويمكن جايز ربنا هيسمح بهذا، بس شرط اساسي انك انت تشوفي حياتك الداخليه والايمان بتاعك والاستعداد. واذا لم احس في فتره الخطوبه بالقبول اقفي وخليكي شجاعه وربنا هيقف جنبك وهيعملي العمليه. انا ما اقدرش اقول احنا بنقدر نعمل كل حاجه، ولكن ربنا هو اللي بيقدر ويعمل. بس الكنيسه ما عليها غير انها ترشي وتقول كلمه الحق، ولكن ربنا بالروح القدس بيقدر يشتغل ويعمل، وهو اللي بيحقق لنا كل المعجزات. اما حكايه بابا وماما وموافقتهم احيانا بتكون من ربنا، وعلامه من العلامات الحلوه ان يجي بابا وماما ويقولوا مبارك مبارك. يعني اوعوا تهملوا راي بابا وماما، وخصوصا اذا كان بابا وماما ناس عاقلين وناس كويسين وما عندهمش العنجهيه ولا عندهمش الطمع ولا عندهمش الماديه ولا حاجه، ولكن ناس بتوع كنيسه وفعلا فيهم نعمه وبتوع ربنا. واحيانا ينبهوا الشخص يقول له خلي بالك زميلتك اللي في الشغل اللي انت معجب بيها، البنت دي هي فعلا دمها خفيف ورقيقه ولطيفه وكل حاجه، ولكنها مش روحيه. انت انجذبت من واحد حاطط هي مش لواحد. صوت من ربنا احيانا بيبقى لازم تصغي اليه. ولذلك انا بعتبر ان اول موافقه موافقه الله مين؟ موافقه الاثنين بحريه، ونمره ثلاثه موافقه الوالدين. اما اذا كان الوالدين متعبين وماديين وجسديين فيبقى في هذه الحاله احنا نصلي لربنا ان تحصل موافقتهم، واذا ما حصلتش موافقتهم يعني ما يهمنيش كتير، هيوافق هيوافق في الاخر يعني. ولكن اهم حاجه ان اخذ راي الله واخذ راي الشريك الاخر، وبعدين اخذ راي بابا وماما اذا كان الناس بتوع ربنا. فتره الخطوبه اول نقطه مهمه، فتره الخطوبه هي التفاهم. واحد بعت لي سؤال، سيدي انا بمر بظروف عصبيه بسبب عذاب نفسي شديد جدا، وذلك بسبب معامله خطيبتي لي، حيث اني اكن لها مشاعر الموده والمحبه المسيحيه، وكنت احلم واتمنى ان تشاركني هذه المشاعر كاي اثنين مخطوبين، ولكن بدلا من ذلك تبتعد عني ولا تريد مشاركتي حتى في الحديث، ولا احس انها بتعطيني شيء من الاهتمام رغم اني احترم مشاعرها، وهي ترفض الخروج معايا لقضاء لوازم بيت المستقبل، وعند زيارتها في منزلها احس انها تتململ. حسيت انك شربت خروع، وعندما استاذن كاني اخذت اذن الافراج. سجن يا كافر يا رب، ارجو الا تحكم علي باني ثقيل الذل. معلش انا قلت انك شربت خروع، ولك الامر لله، بل بالعكس اقضي وقت مرح متجاوب مع باقي افراد الاسره. انت واد لطيف وكويس بس بتجيبلي زباله، مش حاسس غصب عنك، واصلك انت لازم برضه مرتبك كويس وشخصيتك ومركزك. امها قالت لها يا بنت هنبقى احسن منه ايه؟ ماشي